لما كنا مسافرين لعمل
يجتمعون يتحلقون ويديرون رؤوسا ذات اليمين وذات الشمال. الله 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 الله، هذا ابتداع وضلال مبين. إنما يجتمعون على مشروع كدرس العلم وفقه في الدين. قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم. الذكر المشروع. قال: لا، أنا أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الغداء حتى تطلع الشمس، خير لي من أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، يعني يمكن خير من أن تصدق 2 مليون سعودي، أجر كبير جدا في من طلب العلم في باكورة يومه، أجر عظيم عظيم عظيم. لكن لعدم التصور لهذا أكثر الناس في غفلة، والله يقول: ولا تكن من الغافلين، يعني استعد ليوم الدين، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، وأحسن ما يوضع لك في الصحيفة الفقه في الدين. قال الزهري: ما عبد الله بحج يعني نافلة ولا عمرة نافلة بمثل حضور حلقات العلم والتفقه في الدين. عباد الله، هذه أول هذا أول مجلس بعد صلاة الفجر لعودة الدروس بفضل الله بقرار الوزارة، جزا الله خير صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية على كريم عنايته بالعلم والدعوة، فعادت الدروس والحمد لله والمحاضرات في المساجد، مما أبهج قلوب المحبين للعلم، المحبين للعلم، المحبين لله الذي أنزل العلم سبحانه وتعالى. ونذكر في بداية الحلقة وقبل القراءة، نذكر ببعض آداب حلقة الذكر. من آداب حلقة الذكر ألا تحضرها إلا وأنت مخلص لله، لأن الله ينظر إلى الحاضرين سبحانه وتعالى، فإذا رأى إنسان منهم جلس يطلب العلم ليتشرف به عند الناس أو يرائيهم أو يسمع مسائل ويتصدر المجالس، فهذا صورته صورة رجل يحضر العلم وفي خير، لكن عند الله ممقوت، لأنه لم يطلب العلم له، فلا بد أن يطلب العلم لأجل أن يتجنب عذاب الله وأن تأتيه رحمة الله ورضوانه والجنة. من سلك طريق التمس فيه علما سهل له طريق الجنة. الأدب الثاني بعد الإخلاص، والذي يعالج الإخلاص أن تعتقد أن الذي لا يضر وينفع حقيقة هو الله، فالناس لا يضرون ولا ينفعون حتى ترائيهم، ما عندهم شيء، يموتون، الإنس والجن كلهم يموتون، والحي القيوم لا يموت، فاصرف العبادة للحي الذي لا يموت، وهو بكل شيء قدير وعلى كل شيء بكل شيء عليم. إذا قضى أمرا إنما أمره إذا قال له شيء، إذا قال لشيء كن فيكون. الأدب الثاني أن ينصت، أول العلم الإنصات، فلا يصلح أن يرفع جواله والحلقة قائمة ويعبث به ويعبث به، عندها زوجة تقول أي وقت بيجيني طلق أو شيء، حط الجوال قدامك، أول ما تشوف اتصالها اخرج من الحلقة وكلمها وقول أنا بجاي بالطريق، لكن تتكلم بالجوال في حلقة العلم أو توشوش صاحبك في حلقة العلم، هذا سوء أدب، ولكأنك تشعر أنك غير مهتم بحلقة العلم. فالإنصات كما قيل أول العلم الإنصات بعد الإخلاص لا شك، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فلا بد الإنسان يكون عنده صبر، فإذا ما كان عنده صبر لن يرتفع بالعلم ولا مقدار شبر. كان عند سلفنا صبر، يرحلون 2 شهر لسماع حديث واحد، يعني الإمام أحمد من بغداد إلى اليمن ليسمع شيء من الحديث، بعضهم بيته بجانب المسجد ما يمشي لحلقة العلم يسمع 10 أحاديث فقط، 30 حديث أو 200 حديث، نسأل الله العافية. ومن آداب حلقة العلم أن إذا أردت أن تقاطع تصبر، لا تقاطع المعلم وهو يشرح. تحفظون دليل على هذا، أن الشخص إذا قاطع المعلم ينبغي المعلم أن لا يقطع سلسلة أفكار الطلاب وأفكاره فيصمت، بل يمضي ثم بعد ما يخلص يكلمه.
في حديث تذكرون فيها، في تذكرون حديث ورد في هذا في صحيح البخاري كتاب العلم، بأن النبي يحدث قال له سائل متى الساعة، فمضى النبي في حديث لم يجبه. فاستنبط العلماء أن الشخص لا يقطع على المعلم حديثه ويقطع حبال أفكار الطلبة ليستوعبوا آخرتهم، لأن العلم يعني الآن لما يحضر الإنسان حلقة هنا ليست نزهة، هو يشق طريقه للجنة ويشق طريقه ليتقي عذاب القبر والنار بالعلم، مسألة مهم نزهة يعني يغير جو مع الطلبة، مسألة خطيرة جدا العلم، أن يطلب العلم لينجو من عذاب الله. فحينئذ يجب أن يهتم بالعلم جدا، لأنه هو لك السبيل الوحيد اللي تنجو به من عذاب الله، ما لك سبيل غيره، هو طوق النجاة. يعني إيش رأيكم في إنسان قاعد يغرق في البحار يحاول ونرمي له طوق النجاة ويقول ما لي حاجة فيه، أو أكسل أروح أجيبه، هذا مثل الذي تقرب منه حلقة علم ويتركها ويزهد فيها ويمضي مع النساء أو يمضي مع إنسائها ويمضي مع صبيان يلعبهم ويترك حلقات العلم. طوق النجاة وضع قريب منه هو لا يبالي فيه، هذا ما له عاقبة، لأن العلم هو طوق النجاة للجنة. أليس النصارى سماهم الله ضالين؟ لأن لم يطلبوا العلم. كذلك إذا طلبت العلم فأعمل به، لأن الله سمى اليهود مغضوب عليهم، فاطلب العلم وأعمل به لتنجو من طريقة اليهود ومن طريقة من؟ النصارى، كما قال سفيان من ضل من علمائنا بعد أن طلبوا العلم لم يعملوا، يعني في شباب اليهود، من ضل من عبادنا، قال العابد أنا أصوم وأصلي أصوم رمضان أضحي ما لي الحلقات العلم، قال فهو على طريقة النصارى، ابتعد عن العلم. النصارى هكذا ابتعدوا عن العلم حتى ضلوا، سماهم الله في القرآن في سورة الفاتحة الضالين، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يتواضع لله فيطلب العلم. الثالث أن يستشعر عند جلوسه في الحلقة التواضع، لا يتكبر بل يتواضع بين يد المعلم ويجلس جلسة المتعلم، لا يمد رجليه ولا يتكئ، نعم، ولا يقلب بصره في وجوه الحلقة، شوي ينظر في هذا شوي ينظر في هذا شوي يحك ساعته، لا، كل هذا مكروه في الحلقة. ينبغي أن يركز مع المعلم وأن لا يتجول ببصره في الحلقة، لأن العين مغرفة الكلام، فإذا رمى بصره في كل مكان تشتت ذهنه. ولذلك الصحابة إذا خرج النبي في المنبر كانوا يلتفتون إليه حتى يركزوا في كلامه لينجوا من النار بالعلم لا شك. لابد من التركيز في طلب العلم، لابد أن تركز. يعني تبي تروح تبوك، فتحت القزاز قلت يا شيخ يا فلان تعرف طريق تبوك؟ يقول شوف، تروح طوالي أول إشارة ثاني إشارة ثالث إشارة يمين، تبتل لتصل دوار، أنشدك بالله وهو قاعد يوصف لك طريق تبوك، تسولف مع حرمتك في السيارة ولا تبقى مهتم فيه، ها؟ جدا جدا تخاف تضيع، تقول تروح على البنزين ولا قاعد. كذلك الإنسان في الحلقة، المعلم في الحلقة وظيفته الشيء عبر الدروس يوصف له طريق الجنة، يقول لبس خاتم الحديد مكروه، لبس خاتم الذهب حرام، نعم، الحرير للرجال حرام، الحرير للنساء حلال، قاعد يوصف له الحرام والحلال في الحلقة، تفسير الآية كذا كذا، إلى أن يصف القبر هو مرتاح يدخل الجنة إذا عمل صح. فتلقى الطالب وهو في الحلقة إذا كان نجيب عنده عقل مهتم بيفهم كل كلمة، خايف يفوته أي شيء. والطالب المهمل يعني يتخذ الحلقة مثل تغيير جو، يقول ما قد مع الحرمة نايمة وتشخر وقعد مع العيال، أجي حلقة تسلة وبعدها أشرب شاي، لا يا أخي، الأمر أخطر مما تصور، العلم هم نزهة ولا تغيير جو. لا تقذ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به، انتبه، لا تأتي كأنها نزهة. إذن الأدب الرابع التواضع. قال مجاهد لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. المستكبر وش يسوي؟ يشوف الطلبة تحلقوا يقول الحين لو قعدت معهم يقولوا عليه الناس جاهل، ويفر على الباب يروح بيته. لا يا أخي تواضع، اجلس مع الطلبة واسمع. ابن مبارك كان إمام يجلس إلى عبد أقل منه علم، ليش؟ يقول أرجو إذا جلست بركة حلقة العلم يغفر لي،
حتى تدخل الجنة. إيش الشكليات هذه؟ هذا يقول عليها جاهل ويقول عليه كلام فارغ هذا. نعم، فالمتواضع هو الذي يجلس في حلقة العلم. اللي عنده شيء من الكبر تلقاه يخاف يجلس، يقولون عليه متكبر، يقولون عليه جاهل، هذا جاهل كبير. نعم، إذن التواضع، وما تواضع أحد عبد لله إلا إيش؟ رفعه سبحانه وتعالى. وتواضع موسى للخضر مع أنه كليم الله، خط الله التوراة بيده، تواضع مع الخضر حتى رحل إليه مسافات أيام وشهر أو ما أدري كم مسيرة كان ليسمع منه العلم. علمنا الله التواضع حتى من هو أدنى منك في العلم تسمع منه إذا اقتضى ذلك الأمر. وذلك قال علماء الحديث: متى تعرف أنك أصبت النبل في طلب العلم؟ إذا صرت تسمع العلم من هو أدنى منك علما، أعلى منك علما، مثلك قرينك، ما تبالي أنه تسمع علم، هنا تصبح نبيلا في طلب العلم. شرط أن يكون علم صحيح وليس خطأ أو مجازفة تسمعها. ومن آداب الحلقة اليقين وحسن الظن في الله، إن الله بعد حلقة سيغفر لك وسيبدل سيرك حسنات. لا تحضر الشاك، تقول أنا سمعت صحيح أنه يغفر لو تبدل سيرك حسنات، لكن ما أدري يغفر لي ما. لا تجرب ربك، لا لا، تستيقن أول ما تخرج من الحلقة كل سيئاتك قبل الحلقة تبدل حسنات، لأن النبي قال قوم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فإذا شككت في ذلك وقلت لا يمكن ويمكن ويمكن، ما يعطيك الله مرادك لأنك شكيت في الدين. نعم، فلا بد أن توقن، تحفر على معنى اليقين، تحسن الظن في رب العالمين. إن الرسول ما يذكر لك شيء يعني أعوذ بالله ومشكوك فيه. ما قال لك النبي قوم مغفورا لكم يقال الحلقة بدل سيئاتكم حسنات إلا هو صحيح، ولو شاء الله أراك في الغيب صحيفتك غفرك لك بعد حلقة العلم. لو أراد الله أن يريك أراك، قد بدل سيئاتكم حسنات، لكن ينبغي أن يتوب بعد حلقة العلم من الكبائر، كان يكون وقع في الفاحشة أو شرب خمر، لأن الكبائر قيل تحتاج إلى توبة خاصة. طيب، ومن أداب الحلقة حلقة العلم أن يسأل عن ما أشكل عليه. فعائشة كانت تراجع الرسول لما قال النبي من 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 حوسب عذب، راجعت في عندها معارض في ذهنها حديث حفظته من زوجها الرسول حديث، وهو فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله إيش؟ مسرورة. قالت يا رسول الله لكن الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف نجمع؟ ها شفت، هذا من آداب الحلقة أن تسأل عما أشكل عليك بأدب، بأدب. فقال ذلك العرض، يقول الله لعبده: عبدي يوم كذا فعلت كذا، يوم كذا وكذا فعلت كذا، في مكان كذا فعلت كذا، عرض سترت عليك في الدنيا أستر عليك اليوم ويغفر لا يدخل الجنة، هذا العرض. لكن النقاش يشدد عليه في إيش؟ تحقيق الحساب، يدخل النار من نوقش عذب. أما من عرض عليه أعماله السيئة عرضا حتى يشفق يخاف يهلك فيقول سترتها عليك، إيش فائدة مثل هذا الأمر؟ إيش يعني من الحكمة أن الله يعرض عليه حتى يخاف أنه يهلك؟ نجاوت، إيش فيها فائدة للشخص؟ هو رايح الجنة، رايح الجنة يعني، إيش فيها فائدة؟ أولا إظهار مغفرة الله لا شك ورحمته، هذا واحد. اثنين، إن تذكر يوم كنت أحيانا تنام بيت نومك تحس أنك وقعت من جبل وتصحى تقول أنا في نوم، تفرح أنك منت في الحقيقة، تذكر. فلما تكون مشفق على الهلاك ويقول لك الله نجوت، يصير في قلبك الفرح، هذا الفرح لذة عظيمة ولا؟ فصاحب الطاعة يستحق هذه اللذة. نعم، يستحق هذه اللذة. وذلك كنت مازح الحجاج لما يأتون يستفتون في مكتب الإفتاء في عند الحرم، يأتون الحجاج تبع مكتب وزارة الشؤون الإسلامية يسألوننا، فكنت كان يقول لي كنت أحك وطاحت ثلاث شعرات، ثلاث شعرات عندك فلوس ثلاثة شيات؟ طبعا الصحابة كانوا يفتون أن لا بأس الحاج أن يحك رأسه حتى لو سقط، لأنه ما قصد يطيح شعره، قصد إيش؟ الحك. فإذا طاحت شعرة شعرتين خمس ما في حرج. فلما يشوف وجهه مشفق ومازح مثل ما العجوز قال لا تدخل الجنة عجوز، أفرحها النبي بقال إنا إن شاء الله إن شاء. في البداية خافت وبكت. الحاج يقول لي ما عندي ثلاث أشياء والله الحين، أنا جاي من بلدي يا دوب الفلوس تكفيني. أقول ما عليك شيء. الله يجزاك خير، الله يكثر أمثالك. يفرح. هذه اللذة اللي وقع فيها عرف كيف يستحق العبد الصالح يوم القيامة الذي جاهد نفسه وقصر في بعض الأشياء لكن غلب عليه الخير حتى غفر الله له سبحانه وتعالى، من مداومة على صلاة، من بر والدين، المهم غفر الله له سبحانه، غفر له تقصيره. لا إله إلا هو. اللهم اجعلنا أفضل عبيدك يوم تحاسبهم يا الله. نعم.